الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكره بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، من القضايا التي أولاها الإسلام اهتماما واعتناء قضية العلاقات الاجتماعية والروابط الإنسانية ترقية وتنظيما وتقوية، والإسلام منطقي وموضوعي في ترتيب سلم العلاقات الاجتماعية بين الناس، فتبدأ العلاقة الاجتماعية بالوالدين إحسانا وتنتهي ببني البشر وسائر الناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. ومن أميز هذه العلاقات التي اعتنى بها الإسلام علاقة باهية ورابطة زاهية وراقية، علاقة الجوار، الجار، وما أدراك ما الجار. تأمل معي هذه اللوحة التي رسمها القرآن لسلم العلاقات الاجتماعية، رسم القرآن للعلاقات الاجتماعية لوحة عجيبة وراقية تقوم على أساس الإيمان والتوحيد الخالص لله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والإسلام نفخر به ونعتز بقيمه وبانتمائنا إليه، يحرص على علاقات لا مكان لها في قوانين البشر ولا في معاملات الناس. أين الذي يهتم بجاره؟ وأين الذي يهتم باليتيم؟ وأين الذي يولي ابن السبيل اعتناء واحتفاء غير ديننا؟ إن بقية المنظومات الأرضية والقوانين الوضعية والفلسفات البشرية لا تعدو أن تضع العلاقات في إطار قوانين جافة، أما الإسلام فتقوم العلاقات الاجتماعية فيه بلب التسامح وبروح الحب المشترك والاحترام المتبادل بين بني البشر وبين سائر الناس. هكذا طرح الإسلام هذه القضية، قضية الجوار وقضية الجار، اعتنى بها الإسلام وكثر الطرق عليها من الله عن طريق جبريل، حتى ظن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرث، والحديث في الصحيحين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله من أهل الورث، من أهل الورثة، وذلك لأن الجار قريب، أحيانا يكون جارك أقرب إليك من الرحم، ولا سيما عند الملمات وعند المصائب التي تقع في وقت متأخر من الليل، فلو دهمتك مصيبة في جوف الليل ووقت السحر من ستنادي؟ هل ستنادي أهلك الذين هم في الريف، الذين هم في البلد، الذين ربما يسكنون في منطقة غير منطقتك وفي حي غير حيك، من الذي تستنجد به ومن الذي تستعينه غير هذا الجار؟ لذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: عظم الجار ولا يناص أحد جاره فإنه يبقى وغيره يذهب. هذا والله صحيح. كل واحد تأمل جيرانه عن يمينه وعن شماله وعن أمامه في الحي، أين شقيقك؟ ربما لا يسكن معك في الحي. أين أبناء عمومتك؟ ربما في البلد. أين أرحامك وأخوالك؟ ربما في المهجر خارج البلد، ولكن يبقى الجار. ولذلك كان الإسلام منطقيا وموضوعيا في الاعتناء بالجار، والجار ذي القربى، الجار القريب رحما ودينا، والجار الجنب، جنب معناها بعيد، ولذلك من أبعد عن الطهارة سمي جنبا، ومن أبعد عن البلد سمي أجنبيا. نسمي من ليس من بلادنا أجنبي، ونسمي فاقد الطهارة جنب، والجار الجنوبي جار أجنبي، أجنبي عنك دينا، وربما أجنبي عنك قبيلة. ولكن الإسلام أيضا يدل على الاعتناء به. كانت عائشة رضي الله عنها لها جيران يهود، كانت تقول: إذا طبخوا طعام هل أرسلتم إلى جارنا اليهودي؟ هل أرسلتم إلى جارنا اليهودي؟ ثم ذكرت لهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتناء بالجار وإن كان على غير ملتنا. أليس من حقنا أن نفخر بديننا وأن نعتز بإسلامنا؟ ثم أليس من حقنا أن ننزل على أرض الواقع قيمنا؟ أو ليس من واجبنا أن نعيش مفردات إسلامنا؟ الجار مكانته عظيمة. جاء في الصحيحين، جاء في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: ما آمن من لم يأمن جاره بوائقه. أي إنسان يؤذي جاره لا يأمن، لا لم يؤمن. وفي ذلك ربط لقضية الجوار بالإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وليكرم ضيفه وليقل خيرا أو ليصمت. ذلك لربط قضية الجوار السلوكية بالإيمان، لأنها نابعة عن الإيمان. حدثني بعض الشباب الذين كانوا في الخارج اعتقل من قبل بعض السلطات في تلك البلاد، فسألوا في التحقيق، وفي التحقيق قالوا له: أنت كنت مسافر، من الذي كان يقوم بأمر أولادك؟ يودون المدارس، يدون المصاريف، يجبلون الخدار. قال لهم: جاري الجزائري، هو سوداني. قال لهم: جاري الجزائري. قال: بتدي كم في الشهر؟ قال لي: ضحكت. لما ضحكت قال له: بتضحك مالك؟ قال لي: لأنه انت شغلكم كله بكم في الشهر. ده أجر عند الله، وقام بذلك ديانة نابعة من صميم قيمه ومن صميم أخلاقه. قال له: لو كنت مكانه لفعلت له أكثر من الذي فعل بي، ولما طلبت ثمنا ولا عوضا. لذلك ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. ودي مشكلة، الحديث ده خطر. بيسأل عن جاره من حسه جعان ولا أكل ولا ما أكل. طبعا في جيران في أحياء راقية كلهم ماكلين، ده عنده عمارة وده عنده عمارة، يعني مش يقول له بتاع العمارة أنت جعان والله يدقك. لكن في ناس أحياء فقيرة، أو أنت زول غني وجنبك زول فقير، هل تتفقده؟ كيف تتفقده؟ شوف، ما زول ما يبقى زول يعني فهمه أعوج، امشي خبت الباب. أسمع جعانين؟ لا ما جعانين، خلاص السلام عليكم. لا ما في كلام زي ده، ما بتعمل كلام زي ده. أنت بنشوف أولاده لابسين شنو، بتدخل زوجتك على جوا على زوجته، بيشوف عدته، بيشوف محتاجين ولا ما محتاجين، انت براك بتشوفه بتعرفه شغال شنو. من خلال مجموع احواله تعرفه هل هو محتاج أو غير محتاج. وبذلك حتى العطاء يأتي في صورة هدية وبكلمة طيبة وبنوع استحياء وبنوع ترفق. كم من جار يبات شبعانا ورائحة الشواء تملأ الأفق وتسافر عبر الأثير وتقطع وترحل عبر الأثير وتقطع المسافات والجيران الفقراء يشتمون ذلك. ولا تؤذه بقتار قدرك كما قال عليه الصلاة والسلام بريحة الأكل ما تؤذيه. يا أخي ده اعتناء بعدين بدون قرش. الجار ده الخواجات قال لك بتدي كم؟ يعني ممكن يقوم لجاره بحقه انت بدون قروش، وكمان حساس جدا في التعامل معه. لا يمنع، والحديث في البخاري، احدكم جاره ان يغرز خشبه، يعني داري طول يستأذن تأذن له، داري خد ركب حاجة في حيطك ما تزعل، تقول له الحيطة بتقع بقت على جارك ده بس عشان تقع هي داي. يعني التعامل الغرض ينبغي أن يكون بروح متسامحة وبنوع تلقائية وبعيدا عن التعقيد. حياة الجيران ينبغي أن تكون بعيدة عن التعقيد. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة، قال: أعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة فإن دا جار البادية يتحول. الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من جار سوء في بنى. انت ساكن في حقك واشتريت وعندك شهادة بحث وبنيت، وجارك ما مؤجر ساكن في حقه، انتوا كم ما تعايشتوا سوا اموركم ما بتمشي نهائي، لانه ممكن تقول ان شاء الله بس الله يرحله مننا. بيرحل بيرحل في يوم من الايام بيرحل بمش، لكن الساكن في حقه ده لا، انت بترحل لا هو بيرحل. في البادية جار البادية تحول، ناس نزلوا في خلا، ده دق خيمته هنا وده دق خيمته هنا، لو بقى كعب لما الموسم ينتهي بيرحلوا. اي زول بيعفش خيمته وبيمشي بعد ذاك ما بتنزل جنبه، ده ممكن، لكن انت ساكن في حقك وهو ساكن في حقه. اها كيف الموضوع ده؟ ما في الا حل واحد، التعايش. زي ما بيقولوا ناس السياسة التعايش السلمي، مش بيقولوا كده ولا شنو؟ ناس السياسة بيقولوا التعايش السلمي، تتعايش سلميا، انت تدي حقوقك وتتعايش معه بتلقائية وبدون تعقيد، وهو يتعايش معك بدون تعقيد. يا السلام، الإسلام يعتني بقضية الجار في محورين: محور الحث على إكرامه وعلى الإحسان إليه وعلى تفقد أحواله وعلى معرفته وعلى التداخل والتزاور معه. كل هذه النصوص تفيد هذه المسألة. وينبغي أن يكون العطاء لأجل المودة. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك بها. يا أخي يعني الموضوع ده، وطبعا ده أنا أوريكم حاجة، في حاجة في المجتمع السوداني جميلة جدا لكن هي عند النساء، اسمها الضواقة. أي واحدة بتعمل ملاح بتشيل جزء من الملاح تضوق جارتها. أرجو أن يكون ما انتهت، أن الضواقة دي تكون ما انتهت. مش الغرض أنه جعانين وشبعانين، الغرض التبادل والتلاطف والمودة. الضواقة، وأنا أشيد هنا بكل وضوح، النساء أفضل في علاقات الجيرة من الرجال. ربما الرجال شغلتهم الحياة والمعايش والأرزاق والكد، وربما في الرجال تعقيد، أما النساء والصبيان وشفع، يعني شفع الحلة تلقاهم دائما مع بعض والنسوان مع بعض، الرجال بيكونوا فارين. ولذلك يا عجبا من علاقة معظمة عند النساء والصبيان وعلاقة غير معظمة عند الرجال. أشيد والله بالنساء جدا في هذا الباب. يقول صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاتم. يا السلام، يعني ما تقلل، تقول يا ربي الملاحظة يقبلوا لو رسلت لهم الضواقة دي بشيلوها، ما تقولي كده. قال ولو فرسا شات ضفر غنماية، يعني المرأة لو شات ده ضفر غنماية، ضفر بتاع غنماية تقسم لجارتها معه، وما تقول ده حقير، لأن المعنى المودة وليس المعنى القيمة والنقد. بكم الملاحظة؟ بكم؟ ما مهم. يا السلام، ده المحور الأول. المحور الثاني: مع الإحسان كف الأذى عن الجار. يقول صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. أول اثنين بتخاصموا والله بوقفهم قدامه جارين. والحديث عند الطبراني وفي مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد، قال عليه الصلاة والسلام: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول لله: هذا منعني عطاءه وأغلق دوني بابه ومعروفه. يمسك يوم القيامة يتعلق فيه، يقول أنا كنت جارك زمان. شوف، ممكن تكونوا جيران وهو يموت وانت تموت والقيامة تقوم بعد زمن وتتلاقوا، يقول أنا كنت جار زود كان بك في الباب مني. دي مشكلة، شيء عجيب والله، شيء عجيب. قال صلى الله عليه وسلم متحدثا عن أذى بعض الجيران، والحديث عند الطبراني، قال عليه الصلاة والسلام: جار السوء إذا رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. جار يراقبك، ما جنبك الدخل شنو والمرك شنو، الخير ما بتكلم به والشر إذاع. شوف اللفظ النبوي ذاته كيف رفيع، إذاع، يعني الرسول عمل إذاع، تكلم عن الإذاعة قلنا تبقى إذاعة ذاته، إذاعة رسمي، إذاعة معناها انتشار واسع، أذاع الخبر. إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاع. أعوذ بالله. طيب، مظاهر الجفاء في علاقات الجيرة. أول مظهر من مظاهر الجفاء العلاقات المقطوعة بين الجيران بغير أسباب منطقية ولا مبررات موضوعية. تلقاهم مختلفين، مش مختلفين، ما مختلفين، ما بيتداخلوا، أي زول كاشر من الثاني، ما في سبب. دي مشكلة. المشكلة الثانية: إحساس الجار بأن جاره لا يريد زيارة وبأنه يستثقل جيرانه. دي مشكلة. كيف؟ واحد مشي لجاره، ماشيين جنب البيت سوا، ما بقول اتفضل، أكلمك عديل، الزمن ده ما فيه اتفضل أصلا، الله أعلم، في شايفينه ده ما بقول لك اتفضل، وكان انت مشيت ليه؟ أها خير، يقول لك، تقول له والله يا أخي في الجمعة قالوا زور جيرانك، خلاص يقول لك كتر خيرك، أكيد تاني ما تجي. يا أخي ده شو ده؟ يعني ذاته أنت بحسسك إنك ضيف ثقيل عليه وأن غير مرغوب فيك. هذا جفاء مصطنع، اصطنعته المادية وحركة الحياة السريعة بإيقاعها المدمر للقيم والأخلاق والفضائل والمكارم. دي مشكلة. حتى كنت بقول لي بعض الناس، أقول له الواحد يركب المواصلات يلقى ناس بيعرفهم يدنجر يعمل نفسه ما شايفه. يا إخوان الشهامة تقتضي أن تدفع، بعدين لما ينزل يقولون أنت كنت راكبين معانا؟ أي كانوا راكبين معك. ده شغل بتاع جبل، شغل بتاع بخل لا يليق بمسلم. ولذلك هذا من السوء، من السوء أن يسكن أحد الحي وبعد سنين يرحل لا يسمع به أحد عندما دخل الحي وعندما خرج. ما بيعرفه، بل ممكن واحد يسأل نزول في حلة تقول انت عارفه فلان، ما يعرفه. اول حاجة العيب فيه كونه ما يعرفه الناس، دي مشكلة، معناه زول مختصر نفسه، ما داير جيران، ما داير زحمة، ما داير علاقات، ما على كيفك، انت مش مسلم تاني ما على كيفك. او خلل في الناس انهم ما تداخلوا معه، وزي ما قلت لك النساء في هذه الامور ربما لان عندهم فضى، عندهم وقت افضل من الرجال. هذا من مظاهر الجفاء بين الجيران. عملنا استبيان في الجمعة الماضية عن الجيران، الجمعة دي قدمنا استبيان عن الصداقات والأخوة بين الناس. وبالمناسبة هذه الجمعة رقم 8 في معالم الشخصية المسلمة، الجمعة 8 في الشخصية المسلمة، المسلم مع ربه جمعتين، والمسلم مع والديه، والمسلم مع أولاده، والمسلم مع زوجه، والمسلمة مع زوجها، والمسلم مع أقاربه وأرحامه. وهذه هي الجمعة 8 تحت عنوان المسلم مع جيرانه، والقادمة المسلم مع أصدقائه في العمل، في الحي، في المدرسة، في الدراسة، في الزمالة، وعلى أي أسس تقوم هذه الصداقات. والخطبة 10 المسلم في مجتمعه ومع مجتمعه، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل في الطريق العام. اخواننا من الخطأ انك تجي في موقف توقف عربيتك غلط وتكفر الشارع للناس، من الخطأ، لازم تعلم انه ده ما دين. من الخطأ ان الاشارة عاملة حمرة تقطع، حرام عليك والله، يحرم عليك شرعا، تعرض نفسك للهلاك وتعرض ممتلكاتك وممتلكات الاخرين وارواح الناس للهلاك، ممنوع شرعا. ده ما قانون وضع حاكم عمل إشارة حمراء، هذا شرعا. المسلم لابد يكون ذوقه عالي وإحساسه بالآخرين رفيع، يكون عنده أخلاق عالية، يعرف يتعامل، يمشي في الشارع كيف، يتكلم كيف، مسألة في أدب، في آداب. فمن الأشياء اللي طرحناها قلنا ازدادت المشاكل بين الجيران. سألنا الناس ليه الناس مختلفين. طيب مع الاختلاف ده في 26% قالوا ما بنحب التداخل مع الجيران ابتداء، قالوا تجنبا للمشاكل والاحتكاكات. دي مشكلة، دي الناس حساسين، انا بفسرهم كده، ما داري مشاكل، ولقوا انه الجيران بيجيب لهم مشاكل، قالوا اخيرا الزول يبقى مختصر. ودي مشكلة. نعم فيها ناحية ايجابية انهم مسالمون وانهم لا يميلون الى المشاكل، لكن فيها ناحية سلبية. طيب لما جاء رجل إلى ابن مسعود وقال له آذاني جاري، أعطاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصية، قال أطع الله في من عصى الله فيك. هو عصى الله فيك، أنت أطع الله فيه، يعني لا تعامله بالمثل، هذا يحتاج إلى نفس عالية. طيب في ناس قالوا أفضل عدم التقليم والتعايش مع المشاكل والاحتكاكات، دي 25 في 49، ودي نسبة جميلة جدا مريحة للنفس، رسول بيطمئن على المجتمع السوداني، قال لا أعاني من مثل هذه المشاكل مع جيراني. 49% من اللي بيصلوا معانا في الجامع ما عندهم مشاكل مع جيرانهم رسمي. جميل. واحد سألناهم سؤال، بسبب مشغوليات الحياة اليومية في الغالب أقوم بزيارة جيراني في العزاءات البكيات وقليل من الأفراح فقط لأني لا أجد زمن لغيرها. دي 24%، يعني 24% اللي بيصلوا معانا بيمشوا لجيرانهم في البكيات بس، وما في الأعراس كلها، بعض الأعراس، وده ما مريح حقيقة، ده ما مريح. طيب بعضهم قال في الأعياد والأفراح والعزاءات بس، أي عرس بيمشي لجاره وأي بكى مع جاره للآخر، وفي العيد بيمشي يخش عليه، وديل 37% برضو نسبة ما مريحة. لما تجي تشوفهم مع الفوق بيبقى الناس اللي 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 في الأعياد والأفراح والعزاءات 39، اللي بيمشوا في أي مناسبات الأعياد والأفراح وزيارات أخرى ديل 37. تبقى نسبة الناس اللي بيمشوا في الأعياد والأعراس والبكيات أكبر من الناس اللي بيزوروا طوالي. طيب هل يوجد تجمع منتظم لأفراد الحي؟ وده اقتراح من اقتراحات الخطبة بالمناسبة، ده نقترح في الخطبة انه اي ناس حي يعملوا في الشهر يوم يتلموا فوقه عنزول من ناس الحي، ما يكون في تكلفة، قول 10 الزول اللي بيمشي عنده ده يعمل شاي بس، بس ما يكلفه سيد البيت، بعدك اي زول يشيل معاه اكل ويجي صنف واحد، تشيل معك صنف واحد بس تخدته وتتونسوا وتتكلموا وتهزروا وتضحكوا، ولو في مشاكل حي تناقشوها وتخرجوا تنصرفوا. ده اقتراح عملي للتقريب بين الجيران في زمن الناس مشغولة. طيب الحصل شنو؟ النتيجة 8% قالوا نعم و 68% قالوا لا و 24% قالوا دايرين نعمل وما قادرين. مشكلة يا اخواننا، ده اقتراح عملي، اي زول في حيه يمشي يخترع عليهم، يقولون اخواننا الجمعة او السبت فطور نتلم كلنا، الغدا نتلم كلنا، عصرية بس شاي، واي زول يجيب حاجة معه، هذا لا شك يقوي بين الناس المجتمع. اخواننا شوفوا، لو سألتني في الاول قلت انت ليه عملت الخطب دي؟ هل نحن محتاجين؟ الدافع اللي عندي انا في دواخلي المجتمع السوداني يسير نحو التفكك، اسمع كلامي ده، المجتمع السوداني يسير نحو التفكك، القبلية ضربت فيه ضرب شديد، السياسة ضربت فيه ضرب شديد، الظروف المعيشية ضربت فيه ضرب شديد، صار مجتمع تحس به مجتمع ما فيه القيم الزمان، ما فيه المحنة، ما فيه الترابط، ما فيه الرحمة، والمسجد والمنبر دي رسالته بالمناسبة. انت قايلين يعني البريم الناس شنو؟ نادي الكورة؟ الناس يلمون النادي ولا يلمون المسجد والمنبر؟ ولذلك هذا اقتراح. السؤال الأخير وده مزعج جدا، أصبح هنالك شح وندرة في تواصل الفقراء والأغنياء بعضهم بعض في الحي الواحد، تلقى في الحي ناس أغنياء وناس فقراء، ما هو أكبر سبب لهذه الظاهرة؟ 28% قالوا عدم وجود اهتمامات مشتركة تجمع بيناتهم، ديل بيتكلموا عن صفقات وديل بيتكلموا عن فتة الفول، البليمون شنو؟ ما بيتلموا، اهتمامات مشتركة ما في، قالوا معقول؟ خوف الغني، سألناه سؤال زي ده، من استغلال الفقير للعلاقة، يعني هو تجارك وبيجيت عامل معه علاقة، هو انت غني شديد هو فقران، بيجي عامل معك علاقة كل يوم يقول لك يا اخي لو سمحت ادينا حاجة، ما داري حاجة زي دي، او خوف الفقير من فهم تواصله بانه تملق، احيانا يكون الاحجام ما من الغني، الفقير عنده عزة نفس، شايف انه لو مشى حيقول اسمع انت زود ده متلح وداري منه شنو، دار لك حاجة ولا شنو، حيفهموها كده، عشان كده يقوم قطع العلاقة. عارفين قالوا كده كم؟ 20%. 5% قالوا خوف الغني من حسد الفقير. الأسوأ وده المزعج، تهميش الغني للفقير، فمع المشاغل لا يضع الغني الفقير الجار من أولويات الزيارة، وبالتالي يعامله الفقير في نفس الأسلوب، فيصبح الفقراء يتزاورون ما بينهم والأغنياء يتزاورون بينهم. دي 47%. التعليق شنو العلقوه؟ بالنسبة الاستبيان ده الحق يقال، أنا ما قاعد أكتبه، بيعملوه الشباب الموجودين في المسجد، أسأل الله يبارك فيهم، هم اللي بيجيبوا حتى التحليل. التحليل بيقول شنو؟ التهميش وعدم وجود اهتمامات مشتركة بين الغني والفقير في المجتمع ظاهرة دخيلة وخطيرة على مجتمعنا الذي يدعي الإسلام. ما بتشبهنا، ما بتشبهنا كويس، ولأنها عصبية من نوع جديد، حتى المجتمع الجاهل الأول لم تكن موجودة فيه، كانت العصبية على أساس القبيلة، القبيلة دين الأغنياء والفقراء مع بعض بيموتوا مع بعض وبيحيوا مع بعض، ما بزول غني بيقول بيحسس ذاك انه فقير، وليس على الفارق الاجتماعي. يا سلام، الاستبيان ده كان مفيد جدا في ايضاح خارطة ومعالم هذه الخطبة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بقي بعد ذلك سؤال: من هو الجار؟ جاء في قول عمر بن الخطاب: الجار كل من يسمع النداء. المحل بيسمع النداء، المسجد أو الكوارك، ده جار. وجاء عن عائشة والأوزاعي والحسن البصري، وأورده البخاري في الأدب المفرد: الجار 40 جار من كل ناحية، يمينك 40 وشمالك 40 وقدامك 40 وراك 40، ده كلهم جيرانك. وعن علي بن أبي طالب: جارك الذي يلزمك الإسلام به حقا من يصلي معك الفجر في المسجد. أي زول بيصلي معك صلاة الصبح في الجامع، ده جار انت ما عندك منه طريقة، تلزم وتقوم بكل حقوقه. جاء في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أريد أن أهدي، فأي جيراني أحق؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. أقرب باب ليك ده أهم جار. إخواننا، أنا يؤسفني أقول بصراحة، في بعض الأحياء بيسكنوا معانا ناس نصارى، والله يا إخواننا ما بيطلعوا ويجوا ويسافروا وما بيلقوا الاهتمام اللازم مننا من التداخل والتزاور والتأثير. ولذلك علينا أيضا أن نعتني بهذه القضية وأن نكررها وأن نطرق عليها دائما. أخيرا، ما هي حقوق الجار؟ في نقاط واضحة وإشارات بينة حول حقوق الجار. يقول صلى الله عليه وسلم: الجار إذا استعنته، إذا استعان بك أعنته. يجيك الساعة 1 صباحا يخبط لك الباب يقول لي: دار ودي المرأة المستشفى، هنا لا في أخوه شقيقه ولا في أعمامه ولا في خيلانه، في انت ده أوعك تعمل نايم، تطلع لجيرانك وتدور عربيتك توديهم طوالي، أوعك تبقى رجل وتبقى زول مسلم. إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا مرض عدته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإن أصابه خير هنأته، وإذا مات اتبعت جنازته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له، تغرف له تضوقه إلا أن تغرف له. وإذا أدخلت فاكهة فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك. يا سلام، ده نسميه شنو؟ نسميه الاستغراق في التفاصيل. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجدر براء ويتكلم عن الفواكه، هل بتجيب تدخلها بتفاصيل؟ يا أخي الجار ده ما هي التفاصيل دي، الإغراق في التفاصيل دليل على عظم مكانة الجار في الإسلام. وشوف التفاصيل دي كيف تدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. هل رأيتم رعاية للمشاعر واهتماما بالآدمية ورقي في الإنسانية وقيم عالية كمثل قيم النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام؟ وهل أخذ المسلمون بهذه المعاني؟ لأن ولدك كان طلع بها ما بيقلعوا منه، الولد بيمشي يغلغي لأبوه يقولوا داير تفاح، داير تفاح، وما عنده يجيب له من وين؟ يا أخي حتى أولادك لو عندهم حاجة ما يطلعوا برا مع أولاد الجيران، تقول له خليها هنا وكل هنا وامشي، أو امشي وتعال بعدين شيلها. ما يا أخوانا دايت وأدب دا يا أخي، تقول لي أمريكا ولا تقول لي الاتحاد الأوروبي؟ وأنا القيم دي يا تقيم بهذه التفاصيل الدقيقة غارقة في التفاصيل للاهتمام بهذه القضية. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لحسن الجوار وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم جارنا وجار مسجدنا صلاح الشيخ رحمة واسعة من عنده سبحانه، وأن يرحم جميع جيراننا الذين كانوا معنا في هذا الحي وفي أحياء أخرى جاورناهم وقد ماتوا، أسأل الله أن يرحمهم، عمنا عبد الواحد وصلاح قاضي وأخونا عز الدين وغيرهم من الذين قد لا نذكرهم ولكن الله لا 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 يخفى عليه شيء، أسأل الله لهم جميعا الرحمة الواسعة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.